أخي الكريم، هذا والشريط الخامس والأربعون بعد المئة من صحيح البخاري. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، وبعد، هذه سلسلة دروس شرح صحيح البخاري لشيخنا أبي حاتم أسامة بن عبد اللطيف القوصي حفظه الله تعالى. والآن مع المجلس 22 من كتاب الغسل، وكان ذلك في مساء الأحد 18 من شوال سنة 23 و400 من الهجرة الموافق 22 من ديسمبر سنة 2000 من الميلاد.
إن شاء الله تعالى قبل أن ينصرف بعض إخواننا، إن شاء الله الدروس تتوقف لمدة أسبوعين بإذن الله تعالى. ألقاكم إن شاء الله في أوائل شهر ذي القعدة إن شاء الله تعالى. طبعا ستعرفون متى تعود الدروس، من خلال خطب الجمعة إن شاء الله. فمن خلال خطب الجمعة، سواء خطب أخونا الشيخ محمود خيري أو كنت أنا الخطيب، إن شاء الله تعرفون متى تعود الدروس إن شاء الله تعالى. فستتوقف الدروس بداية من يوم الثلاثاء القادم إن شاء الله، يعني يوم الدرس الثلاثاء القادم ما في درس إن شاء الله تعالى، ليبلغ الحاضر منكم الغائب حتى لا يعني يأتي بعض إخواننا من أماكن بعيدة ثم يفاجئون بأنه لا درس. فإن شاء الله هذا آخر درس قبل توقف الدروس لمدة أسبوعين تقريبا، قد يزيد قليلا قد ينقص قليلا، يعني قد يزيد التوقف عن أسبوعين يومين أو ثلاثة، قد يقل عن ذلك يومين أو ثلاثة، فهذا وارد، لكن التوقف سيكون في حدود الأسبوعين إن شاء الله. فستعود الدروس إن شاء الله تعالى مع بداية شهر ذي القعدة بإذن الله جل في علا. طبعا بقي معنا في شهر شوال قرابة 12 يوما، فلما نحط كمان يومين معناها إلى يوم الثاني من شهر ذي القعدة ستوقف الدروس إن شاء الله، ثم نبدأ الدروس مرة أخرى خلال شهر ذي القعدة إن شاء الله تعالى، إلا أن يشاء ربي شيئا طبعا، لكن هذا هو الواضح وهذا هو الذي عليه إن شاء الله العزم والعمل. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. نبدأ إن شاء الله درسنا من صحيح الإمام البخاري. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الغسل من صحيحه: باب إذا احتلمت المرأة. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة أم المؤمنين أنها قالت: جاءت أم سليم امرأة أبي طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق، هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: نعم، إذا رأت الماء. انتهى كلامه رحمه الله تعالى على هذا الباب. يقول الإمام أبو عبد الله محمد ابن إسماعيل ابن إبراهيم البخاري الجعفي رحمه الله تعالى في كتاب الغسل من صحيحه: باب إذا احتلمت المرأة. باب إذا احتلمت المرأة، وهل المرأة تحتلم؟ الجواب: نعم، كما يحتلم الرجل تماما. الفرق بين الماءين معروف، فماء الرجل غليظ ثخين فيه ثخن، غليظ أبيض، وماء المرأة رقيق أصفر. كل من الرجل والمرأة له مني وله ماء، ومنهما يتولد أو يتخلق الولد بإذن الله جل في علاه. فكما أن الرجل يرى في منامه ما يسبب احتلامه حال نومه بأن يتدفق منه المني وهو نائم، كذلك المرأة ترى في المنام ما يراه الرجل ويتدفق ماؤها أو يخرج منها المني كما يخرج ماء الرجل. وكما أن الرجل لا يجب عليه الغسل إذا احتلم إلا إذا رأى الماء المني عندما يستيقظ من نومه، يراه عيانا أو يرى أثره، كذلك المرأة لا يجب عليها الغسل إذا هي احتلمت إلا إذا رأت الماء، أي لابد أن تراه أو ترى أثره كذلك في ثيابها كما يفعل الرجل تماما. ومعنى هذا أن الرجل والمرأة كليهما لا يجب عليهما الغسل حتى إذا رأيا ما رأيا في المنام، إذا لم يريا الماء عند القيام من النوم. فمهما رأى الرجل في منامه ومهما رأت المرأة في منامها ثم قام في الصباح أو قام من أي وقت من الليل، أو حتى لو كان النوم في النهار فقام من النوم ثم نظر في ثيابهما فلم يجد شيئا، لا في الثياب ولا في قبولهما لا أثر لمني، لا في البدن ولا في الثوب، فهذا معناه أنه لا يجب عليهما غسل ولا شيء. حتى وإن رأى الرجل أو المرأة في المنام أنه قد أمنى، حتى لو رأى ذلك في المنام أنه قد أنزل الماء في المنام، لكن لما قام في الصباح ما وجد شيئا في الحقيقة، ما وجد أنه أمنى في الحقيقة، لكن كان هذا في النوم فقط، يعني في المنام رأى في المنام أنه قد أمنى وأن منيه خرج، لكن لما قام في الواقع ما وجد شيئا من ذلك في الحقيقة، هذا فقط كان نوما ولم يكن في يعني له أثر في جسمه، وبالتالي لا يجب عليه غسل. هنا الباب خاص بالمرأة، هل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ باب إذا احتلمت المرأة. وقول البخاري رحمه الله تعالى باب إذا احتلمت المرأة فيه إشارة لطيفة بقوله إذا، باب إذا احتلمت المرأة فيه إشارة لطيفة إلى أن هذا ليس في النساء كثيرا كما هو كثير في الرجال، فالاحتلام في الرجال أكثر منه في النساء بلا شك، فالاحتلام مشهور في الرجال، ولذلك لم يأتي صحابي من الرجال يسأل عن هذا الموضوع لأنه مشهور في الرجال معروف، بخلاف النساء فإن الاحتلام في النساء قليل، ولا نقول نادر، لا نقول إنه نادر ولكنه قليل، يعني أقل منه في الرجال، وإلا فليس قليلا بمعنى الندرة، فالقلة هنا قلة نسبية، يعني إذا ما قورن ذلك بالرجال قلة نسبية، ولذلك لا يستغرب أن بعض النساء لا تعرف ذلك، قد لا تدري أن المرأة تحتلم لأنها هي لم تجرب أو لم تعهد هذا من نفسها، ولذلك حمل استفهام عائشة رضي الله عنها وقيل أم سلمة رضي الله عنها لأنهما كانتا موجودتين في هذا الموقف، لما جاءت أم سليم تسأل هذا السؤال كانت أم سلمة موجودة وكانت عائشة رضي الله عنها أيضا موجودة عندما جاءت أم سليم لتسأل هذا السؤال، فقالت إحداهما للرسول صلى الله عليه وسلم أو تحتلم المرأة، فهنا رد عليها الرسول عليه الصلاة والسلام قال نعم فبما يشبهها ولدها، وهنا هذا الاستفهام من أم المؤمنين عائشة أم سلمة رضي الله عنهما يحتمل أمرين، إما أنها فعلا كانت لا تعلم أن المرأة تحتلم ولذلك استغربت، وإما أنها كانت تعلم ولكنها أرادت أن تستر ما فعلته أم سليم من فضيحة للنساء، بل إن إحداهما مالت فعلا على أم سليم وقالت لها فضحت النساء يا أم سليم، يعني لأن سؤالها يخرج شيئا من أسرار النساء التي تدل على أن المرأة تشتاق إلى الرجل كما أن الرجل يشتاق إلى المرأة، فاحتلامها هو دليل على شدة تعلقها بالطرف الآخر، وبالتالي هذا نوع من الأسرار التي لا تحب المرأة أن تبوح به أو أن يخرج ذلك إلى الرجال، لأنها في الغالب المرأة حتى مع زوجها الذي هو حلالها الطيب، يعني المرأة كما يقال تتدلل ولا تحب أن تكون كما يقال هي التي تخرج مشاعرها لزوجها، تحب من زوجها أنه هو الذي يبادئها وهو الذي يعني يميل إليها، فهي لا تخرج ذلك الأمر لأقرب الأقربين، لذلك قالت فضحت النساء يا أم سليم، فالشاهد أنه يحتمل في سؤال أم المؤمنين أو تحتلم المرأة أنها كانت لا تعرف هذا من نفسها، وبالتالي استغربت استغرابا حقيقيا ظاهرا وباطنا، وقد يحتمل الأمر الثاني أنها تستفسر لكي تغطي على موضوع أم سليم بدليل أنها مالت أو الأخرى رضي الله عنهما مالت على أم سليم وقالت فضحت النساء يا أم سليم، وأم سليم في الحقيقة لما سألت قدمت بما يبرر سؤالها بحكمة، وهذه المرأة أم سليم كانت من النساء المؤمنات الصادقات الحكيمات الصابرات المحتسبات، فقدمت سؤالها بطريقة فيها حكمة وفيها شيء من العقل والروية والفقه كذلك، فلم تفعل كما يفعل كثير من أهل بلادنا، فبجهلنا كثير منا يقول لا حياء في الدين، وهذا غلط، بل الدين كله حياء، كيف ما لا حياء، الدين كله حياء، كيف لا حياء في الدين، فلا يصح أن تقول لا حياء في الدين أبدا، هم يقصدون إن الحياء لا ينبغي أن يمنع صاحبه من السؤال في الدين، هذا المعنى صحيح لكن اللفظ غير صحيح، فاللفظ غير موفق، يعني ما وفقنا أعني المصريين ما وفقنا في اختيار هذا اللفظ الذي نقدم به لأسئلتنا، فيأتي السائل للمستفتى أو للمسؤول ويقول له يا شيخ لا حياء في الدين، هذا غلط، هذا خطأ، هذه مقدمة غير موفقة تدل على عدم فقه. وكما قالوا إن حسن السؤال نصف العلم، لأن السائل إذا أحسن سؤاله كما يقال يوفر على المجيب نصف الجواب، فبسؤاله بطريقة طيبة يوفر نصف الجواب على المجيب أو المستفتى. الشاهد على كل حال أن أم سليمة قدمت بمقدمة صحيحة حكيمة، فقالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحيي من الحق، يعني هذه صفة لله سبحانه وتعالى، الله لا يستحيي من الحق، وهذا لفظ صحيح مستفاد من نصوص الكتاب ومن نصوص السنة، معناه موافق تماما لمقدمتها ولسؤالها. إن الله لا يستحيي من الحق، هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ فهذا توفيق من الله سبحانه وتعالى لأم سليم رضي الله عنها. وعرفنا أن أم سليم هي زوجة أبي طلحة رضي الله عنه، وهو زوجها الثاني. أما زوجها الأول فقد مات رضي الله عنه، وهو مالك ابن النضر والد أنس ابن مالك رضي الله عنه، فرزقت من مالك ابن النضر بأنس رضي الله عنه، ومات أبوه وهو ما زال صغيرا، فتقدم إليها أبو طلحة الأنصاري وكان مشركا عندما خطبها، وكانت هي قد أسلمت، فقالت له: إني امرأة مسلمة وإنك مشرك، ولا يحل لي أن أقبلك زوجا يعني على هذه الحالة، فإن أنت أسلمت جعلت إسلامك صداقا لي. فرغبته في الإسلام بهذه الطريقة الطيبة، فأسلم أبو طلحة، وإن كان قد أسلم بسببها لكنه قد حسن إسلامه رضي الله عنه، حتى إنه ضرب به المثل في علو الإيمان لما أنزل الله سبحانه وتعالى قوله: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. فاختار أبو طلحة أغلى وأحسن بستان يمتلكه لكي يتصدق به، وذهب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقال: إن الله عز وجل أنزل: لن تنالوا البر أي الإيمان والتقى حتى تنفقوا مما تحبون، وإن أحب مالي إلي بيرحاء. بستان كان يقال له بيرحاء، وكان هذا البستان مقابل المسجد النبوي مباشرة، فقال: وإن أحب مالي إلي بيرحاء، فضعه حيث شئت يا رسول الله، أي خذه أنت وتصرف تصدق به في المكان الذي تراه. قال: أرى أن تجعله في بني عمومتك، أي فهي صدقة وصلة رحم. وفعلا قد فعل أبو طلحة، تصدق به على أبناء عمومته، وهذا دليل زائد على صدق إيمانه، فإن كثيرا من الناس لو تصدق يحبذ أن يكون ذلك في غير الأقربين، يعني كما يقال: أنا إذا تصدقت خلاص لا أريد أن أرى هذا المال مرة أخرى عند أحد أعرفه، أو أدخله وأقول: هذا كان ملكي في يوم من الأيام، لا خلاص هذا خرج من ذمتي، يعني خرج ما أريد أن أراه مرة ثانية. فكونه يجعله في أبناء عمومته هذا معناه أنه سيدخله وسيعاملهم وسيباشر هذا المكان مرة أخرى، وهو في يد غيره بل في يد أبناء عمومته. بل بعض الناس بجهلهم يقول: الغريب ولا هؤلاء، بعض الناس بجهله يقول هذا، يعني يقول: الغريب ولا هؤلاء، لا أعيش وأنا أراه في يد هؤلاء أبدا مهما كان. فالشاهد أن هذا من جهل الناس، وفي المقابل هو دليل على صدق إيمان هذا الصحابي أبي طلحة رضي الله عنه، واسمه خالد ابن زيد، اسمه خالد ابن زيد أو زيد ابن خالد لا أذكر الآن، لكن أرجح الأول، اسمه خالد ابن زيد الأنصاري أبو طلحة، مشهور بكنيته. وأم سليم كذلك مشهورة بكنيتها، وقيل اسمها الرميصاء بالراء والصاد، وقيل هذا لقبها وليس اسمها، فهي على كل حال هي بنت ملحان، أما اسمها فقد اختلف فيه اختلافا كثيرا. وعلى كل حال أم سليم رضي الله عنها من الصحابيات الفاضلات المشهود لهن بالإيمان والصدق والصبر، وهي صاحبة القصة المشهورة المعروفة في وفاة ولدها من أبي طلحة، وقد فعلت ما فعلت من التزين لزوجها، وجثة ولدها ما زالت في داخل الدار وهي تكتم مشاعرها عن زوجها بفقدان ولدها، فتزينت وتجملت كأحسن ما كانت تجمل له من قبل، وقدمت له طعام العشاء حتى يعني تعشى وشبع، ثم واقعها وعاشرها، ثم بعد أن قضى حاجته منها واطمأنت أن الله عز وجل قد يعوضهما خيرا من هذه الليلة ولدا آخر، قالت له ما قالت: أرأيت إن أعارنا جيراننا عارية ثم طلبوها أكان لنا أن نمنعهم؟ قال: لا. قالت: تحتسب ولدك. قال: تركتني حتى تلفخت ثم أخبرتني. فقام غاضبا رضي الله عنه وذهب إلى المسجد النبوي واشتكاها للرسول صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: أعرستما الليلة؟ قال: نعم. قال: بارك الله لكما في ليلتكما، فرزقهما الله من هذه الليلة ولدا آخر، سماه الرسول عليه الصلاة والسلام بنفسه، سماه عبد الله، وهو الذي يعني حنكه بنفسه، والتحنيك معناه أنه يكون أول شيء ينزل في جوف الطفل، يعني شيء من المواد السكرية. فالرسول عليه الصلاة والسلام أخذ تمرة ومضغها حتى صارت لينة، ثم أخذ من هذه التمرة وصار يضع لهذا المولود عبد الله في فمه، هذا هو التحنيك، فكان من جهة فتحا لأمعائه وبطنه كما يقال، وهذا شيء مفيد يشهد به الأطباء اليوم، وأيضا من جهة أخرى كان ذلك بركة من الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم على هذا المولود، فهذا المولود بارك الله فيه وفي ذريته، حتى رأى الراوي لهذه القصة من نسل عبد الله من ولده ستة يحفظون القرآن الكريم ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم له يوم مولده. هذا ولد أم سليم. وعرفنا الآن أن هذا المولود هو أخو أنس ابن مالك من أمه فقط، نعم، فأنس من زوجها الأول وعبد الله من زوجها الثاني. قال البخاري ورحمه الله: باب إذا احتلمت المرأة. حدثنا عبد الله بن يوسف التنيسي قال: أخبرنا مالك، إمام دار الهجرة، مالك بن أنس بن مالك، وليس ولدا للصحابي أنس بن مالك، بل هذا من باب تشابه الأسماء كما يقال، فأنس بن مالك والد الإمام مالك، ليس هو أنس بن مالك الصحابي. مالك ابن أنس ابن مالك ابن أبي عامر الأصبحي مولاهم المدني، عن هشام بن عروة ابن الزبير بن العوام، عن أبيه عروة ابن الزبير بن العوام التابعي العلم العالم المشهور، عن زينب بنت أبي سلمة ربيبة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وزينب هذه هي التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يحملها في الصلاة، لما صلى بالناس وهو يحملها، زينب بنت أم سلمة، زينب بنت أم سلمة، فهذه هي زينب التي صلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو حامل لها، فكان إذا ركع وسجد وضعها، وإذا قام حملها، فصلى بالناس وهو يحمل هذه الصحابية وهي طفلة صغيرة. عن زينب بنت أبي سلمة، قلنا هذه ربيبة رسولنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. عن أم سلمة أم المؤمنين، واسمها هند، أم سلمة مشهورة أيضا بكنيتها واسمها هند، وقصتها معروفة في زواجها من النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت زوجة لأبي سلمة والد زينب. فلما مات أبو سلمة تذكرت أم سلمة دعاء يقوله المسلم في هذه الحالة، تعلمته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها. فدعت أم سلمة بهذه الكلمات لما مات أبو سلمة، وفي نفسها حديث داخلي كما يقال، يقول هذا الحديث في صدرها: من خير من أبي سلمة؟ أي من يكون خيرا من أبي سلمة هذا الذي يعوضها الله به عن أبي سلمة؟ قالت: فخطبني رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. عن أم سلمة أم المؤمنين، وطبعا القصة كمالتها أن أم سلمة حاولت أن تعتذر أولا برغم هذا الخير الكثير الذي جاءها، لكنها خشيت من التبعات والمسؤوليات، فقالت: يا رسول الله إن عندي عيالا، لأن أبا سلمة خلف لها أطفالا صغارا أربيهم، وكذلك أنا امرأة شديدة الغيرة، فقال: أما غيرتك فأسأل الله أن يذهبها. هذه واحدة، وهذا فيه إقرار بأن الغيرة موجودة في النساء ما يسلم منها أحد تقريبا، فيعني مثل هذا ليس مبررا لأن ترفض المرأة أن تتزوج رجلا يعني متزوجا. فهذا الرسول عليه الصلاة والسلام كان معه أزواج، وأم سلمة غار، فقالت: يعني أنا امرأة عندي عيال وأغار، قال: أما غيرتك فأسأل الله أن يذهبها. هذه واحدة. وعيالك عيالي، يعني أربي عيالك كما أنت تربينهم، يعني ويحتسب هذا عند الله سبحانه وتعالى. فقابلت وتزوجها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. عن أم سلمة أم المؤمنين أنها قالت: جاءت أم سليم بنت ملحان امرأة أبي طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقالت: يا رسول الله إن الله لا يستحيي من الحق. هذه صفة نفي، كما أن الله سبحانه وتعالى لم يلد ولم يولد، فكذلك الله لا يستحيي من الحق، فهذا يوصف الله به أنه لا يستحيي من الحق، ولا يقال فيه إن ذلك كذا وكذا وكذا. ولذلك لما تكلم الحافظ ابن حجر هنا، والحافظ ابن حجر رجل معظم للسنة ومعظم للصحابة رضي الله عنهم، ولكن بطبيعة العصر الذي عاشه وبطبيعة الشيوخ الذين تعلم عليهم وبطبيعة البيئة التي تربى فيها، تأثر بما هو سائد في مصر في تلك الفترة الزمنية وبتلك الظروف التي شرحتها. فالرجل أعني الحافظ ابن حجر خرج منه كلام ككلام الأشاعرة، لذا يقال فيه أشعري العقيدة في مسألة الأسماء والصفات، وهو في ذلك كالنووي رحمه الله، بل النووي أشد تأثرا منه في هذا الباب. ولكن اعتذر لهما رحمهما الله بأنهما عالمان معظمان للسنة، وأنهما ليس من أهل البدع، ولا من أهل الضلالة، وأن أخطاءهما في هذا الباب أخطاء ينبه عليها، ولكن لا ينبغي وصفهما بسببها بأنهما من أهل البدع أو من أهل الضلالة. فالرجل كما يقال العالم المشهور الذي أبلى بلاء حسنا في نصرة التوحيد ونصرة السنة، ثم حصلت منه زلة أو زلات في نفس الباب الذي أراد منه نصرة التوحيد ونصرة السنة، فإن هذا يتجاوز عنه فيه ويلتمس له العذر ويقال أخطأ في هذا الباب، وإن كان الخطأ فيه يسمى باسمه، فنقول الخطأ في هذا الباب بدعة، يعني من أخطأ في هذا الباب فخطأه يسمى ماذا؟ بدعة، فيسمى باسمه. أما هو فليس مبتدعا لأنه ليس على أصول أهل البدع، وإنما وافقهم في النتيجة وإن كان يخالفهم في التأصيل. فالشاهد أن الحافظ هنا في هذا المقام في قوله في قول أم سلمة في قول أم سليم إن الله لا يستحي من الحق، يقول الحافظ ابن حجر قدمت هذا القول، قوله إن الله لا يستحي من الحق، قدمت أي أم سليم قدمت هذا القول تمهيدا لعذرها في ذكر ما يستحيا منه، والمراد بالحياء هنا معناه اللغوي، إذ الحياء الشرعي خير كله. وقد تقدم في كتاب الإيمان أن الحياء لغة تغير وانكسار، أن الحياء لغة تغير وانكسار، وهو مستحيل في حق الله تعالى، فيحمل هنا على أن المراد أن الله لا يأمر بالحياء في الحق. الحافظ